عمالتي وأربع مئة وثمانية وعشرين هجرية نلتقي بإخواننا وقال إنني من المسلمين. ويقول سبحانه وتعالى ولتخرج منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى رتب الصلاح على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله لأهميته، وإلا فالإيمان بالله أعظم من كل شيء. لكن لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما قدمه، فواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، واجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. فإن فلاح هذه الأمة وصلاحها ونجاحها في قيامها بما أوجب الله عليها، ومن ذلك الدعوة إلى الله على بصيرة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. فإن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعرفون يا معشر أهل اليمن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيكم الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، متفق عليه. وقال أيضا جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة. فسواء كان حضر موت أو كان غيرها من القبائل اليمنية التي يشملها هذا الحديث وغيره مما ورد في فضل اليمن، فنصيحتي للإخوان في الله في حضرموت وفي غيرها بالتآلف فيما بينهم على الخير وعلى الحق والتعاون على البر والتقوى. والاهتمام بطلب العلم. والحمد لله فهناك شباب كثير في حضرموت وفي غيرها أقبلوا على طلب العلم، وهذا من فضل الله عليهم، فعليهم أن يستمروا على هذا الخير، الاستمرار على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله، فإنه لا فلاح لنا إلا بذلك، بالعلم النافع والعمل الصالح. لهذا تنال الأمة الرفعة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وتعرفون أن المراد بالحق هو الكتاب والسنة، الحق الذي شرعه الله وبينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. والتواصي بالصبر يشمل الأربع الأقسام: الصبر على فعل الطاعات، والصبر على ترك المعاصي، والصبر على قضاء الله وقدره، والصبر على أذى الناس. ومعنى التواصي بالصبر أن توصي غيرك بأن يصبر وبأن يستمر على فعل الطاعات وبأن يصبر على ترك المعاصي وبأن يصبر على قضاء الله وقدره وبأن يصبر على تحمل أذى الناس. فإن الإنسان معرض للأذى فعليه بالصبر. ويشمل في ذلك قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فطلب العلم يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، وهكذا أقدار الله تحتاج إلى صبر. الإنسان مطالب شرعا بالصبر ومكلف به، فإنه لا يستطيع أن يستمر على فعل الطاعات إلا إذا صبر، فلا يمكنه أن يستمر على ترك المعاصي إلا إذا صبر، ولا يمكنه أيضا أن يتحمل أذى الناس إلا إذا صبر، وهكذا الصبر على ما قضاه الله وقدره. وتعلمون أن من الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه لا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر، لا إيمان له حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. والله سبحانه وتعالى قدر الخير وقدر الشر على هذا الإنسان، فكل إنسان يمر به الخير والشر المقدر فيصبر ويتحمل ويرضى بما قضاه الله وقدر، يصبر ويتحمل على ذلك. وهذه فريضة من فرائض الدين الإيمان بالقدر خيره وشره، وهكذا أيضا الدعوة إلى الله من واجبات الدين، الدعوة إلى الله على بصيرة، والأمر بالمعروف على بصيرة، والنهي عن المنكر على بصيرة، على علم، على فقه الدين، هذا مما أوجبه الله، وهو على العلماء أوجب، وعلى الدعاة إلى الله، وعلى طلبة العلم يكون أوجب. أيضا من باب الدعوة إلى الله الدعوة إلى التآخي، التآخي في الله والتآلف على طاعة الله وعلى مرضاة الله، كما قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهذا وعد من الله الذي لا يخلف، أولئك سيرحمهم الله. الله أكبر، ما أعظمه من وعد وما أجمله من وعد من الله الكريم سبحانه. أولئك سيرحمهم الله، وعدك بأنك إذا قمت بهذه العبادات العظيمة بأن يرحمك في الدنيا والآخرة، فإن قوله أولئك سيرحمهم الله لم يحدد له زمانا ولا مكانا، فيبقى على إطلاقه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إذا نحن قمنا بهذا، الولاية فيما بيننا، الولاية الإيمانية، بعضهم أولياء بعض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وطاعة الله ورسوله، فإن من قام بهذه الأعمال استحق رحمة الله في الدور الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وقوله والمؤمنون والمؤمنات يشمل المؤمنين والمسلمين، كما مرت بكم القاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فهنا ذكر الإيمان فقط يدخل معه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام فقط يدخل معه الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات أي والمسلمون والمسلمات بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية الشيطان يريد أن يمزقها، فاحذروا مداخل الشيطان وحافظوا على ولايتكم وعلى أخوتكم في الله على محبتكم من أجل الله، فإن هذا الوصف وهذه الصفة المباركة هي أول الصفات المذكورات في هذه الآية، بدأ الله بها صفة الولاية الإيمانية والمحبة الدينية، بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر بعد ذلك باقي الصفات مما يدل على أهمية هذه الصفة، حيث أن الله قدمها على غيرها، بعضهم أولياء بعض محبة فيما بينهم ونصرة على الحق وتعاون على البر والتقوى. ثم قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولما كانت الولاية عامة لجميع المؤمنين والمؤمنات ذكر الله المؤمنين والمؤمنات حتى لا يكون هناك عداوة جنس لجنس أو فرد بفرد من المؤمنين أو من المؤمنات. فحيث وجد الإيمان وجدت معه الولاية، وحيث فقدت. وهكذا قول الله: إنما المؤمنون إخوة. فحيث وجد الإيمان وجدت معه الأخوة الإيمانية، وحيث فقدت. ثم قال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأعظم المعروف هو التوحيد، وأعظم المنكر هو الشرك. والمعروف كل ما دعا إليه الإسلام وحث عليه، والمنكر كل ما نهى عنه الإسلام وحذر منه. وعلى رأس المعروف التوحيد، وعلى رأس المنكر الشرك والعياذ بالله. ثم قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذه من صفات المؤمنين والمؤمنات، أنهم يقيمون الصلاة ويحافظون عليها ويؤدونها أداء صحيحا وفي أوقاتها وبطهارة وبإخلاص، ويصلون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه الإمام البخاري عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. ويؤتون الزكاة، يحافظون على إيتاء الزكاة لمستحقيها بإخلاص ونية طيبة، ويطيعون الله ورسوله، يطيعون الله في كل ما أمر فيعتبرون، وفي كل ما نهى فينتهون. ويطيعون الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر فيعتبرون، وفي كل ما نهى فينتهون. ثم قال: أولئك سيرحمهم الله. هؤلاء يستحقون رحمة الله، والجنة من رحمة الله. ثم قال الله: للجنة أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء. وقال: للنار أنت عذابي، أعذب بك من أشاء. فالجنة من رحمة الله. فينبغي العناية بهذه الصفات رجالا ونساء، الاهتمام بها والحذر من مداخل الشيطان، فإن الشيطان لا يحب أن يكون المؤمنون على قلب رجل واحد، على الحق وعلى الخير، متعاونين ومتناصرين ومتعارفين ومتآزرين. الشيطان ما يريد هذا، وكذلك أعوانه يريدون أن يمزقوا هذه الشعيرة الكريمة المباركة الإسلامية، شعيرة الأخوة في الله والموالاة في الله. هذه ولاية بعضهم أولياء بعض، أنت وليه وهو وليه. المؤمن للمؤمن كل واحد ولي الآخر، ولاية بينهما، جمع بينهم الدين والإسلام والإيمان. وانظروا إلى هذا الوصف الكريم، وصف الولاية، بعضهم أولياء بعض. الشيطان لا يريد هذا الوصف، الشيطان يريد أن يكون بعضهم أعداء بعض. بهذا يدعو الشيطان وإليه يسعى، أن يكون بعضهم أعداء بعض. ولكن الإسلام يدعو إلى أن يكونوا بعضهم أولياء بعض، وبعضهم إخوة لبعض. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا حصلت الأخوة في الله والصلح بين الإخوان، لو حصل بينهم شيء من البعضاء والشحناء، يأتي دور الصلح والمصلحين. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، فيما أمركم فأتمروا، وفيما نهاكم فانتهوا، لعلكم ترحمون، تستحقون أيضا الرحمة على أخوتكم وعلى المحافظة عليها بالصلح، على المحافظة على الأخوة بالصلح لو حصل شيء. والصلح خير، وبالقيام بما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، هذه التقوى. في هذا كله تستحقون الرحمة، تستحقون أن يرحمكم الله. ومن منا لا يحب أن يرحمه الله؟ كل من يحب أن يرحمنا الله. إذا كنا كذلك، إذن فلنحافظ على أخوتنا في الله. وإذا أراد الشيطان منا أن نمزق الأخوة فلا نقبل، لا نقبل، لأننا إن قبلنا ترددنا حكم الله، وقبلنا حكم الشيطان. وإذا قبل شخص لا يجوز للثاني أن يقبل، وذاك الشخص ينصح ويدعى حتى يعود إلى رشده وصوابه. إنما المؤمنون إخوة، وتعرفون عمل إنما أداة حصر وقصر. فالأخوة محصورة في الإيمان، فإذا وجد الإيمان لابد أن توجد معه الأخوة الإيمانية التي شرعها الله وأمر بها، وأمر بها أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام. فأنا أنصح أيضا بالاهتمام بالدعوة إلى الله، فأقول للإخوة في حضرموت في الشحر وفي غيرها أن يهتموا بجانب الدعوة إلى الله. فالبلاد واسعة والناس كثيرون، والجهل عم وضم، والناس بحاجة إلى الدعوة إلى الله. على كل واحد مسؤولية هنا وهناك وفي كل مكان، ولا سيما أهل السنة والجماعة الذين من الله عليهم بسلامة المنهج وصحة المعتقد. يتأكد عليهم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من غيرهم. فإن صاحب البدعة لا يجوز له أن يدعو إلى البدعة، وصاحب الباطل لا يجوز له أن يدعو إلى الباطل، لكن صاحب الحق يجب عليه أن يدعو إلى الحق كل بقدر استطاعته. فعليكم العناية بجانب الدعوة إلى الله، والعناية بالعقيدة، والعناية بالمحافظة على أركان الإسلام الخمسة حيصون عليها وتهتمون بها، النساء في مجال النساء، والرجال في مجال الجميع، ينصحون النساء من وراء حجاب، ويوجهون الرجال. إذا أردنا أن يرحمنا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، فمن أراد أن يرحمه الله فليرحم عباد الله. كيف ترحمهم؟ بدعوتهم إلى الخير وبتحذيرهم من الشر. والذي لا يعلم ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر ما رحم الناس ولا رحم نفسه، ومن لا يرحم لا يرحم. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا رحمت الناس رحمك الله، والذي لا يرحم لا يستحق أن يرحم، كما قال عليه الصلاة والسلام، من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه. أعظم رحمة يا إخواني في الله هي أن تنقذ إخوانك من المعاصي، فإن المعاصي سبب في هلاكهم وفي احتراقهم، كما قال ذلك الصحابي، هلكت يا رسول الله، في رواية احترق، قال وما أهلكك وما أحرقك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني في نهار رمضان. فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام على قوله هلكت احترقت، يعني معناه أن المعاصي احتراق والمعاصي هلاك. فكيف تدع أخاك المسلم يحترق ثم لا تنصحه ولا تنقذه؟ أين الإيمان؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه، من حديث أنس رضي الله عنه. جزاكم الله خير على اجتماعكم، على التناصح فيما بينكم في الشحر، وعلى التعاون على البر والتقوى، تشكرون على هذا. وإن شاء الله أنكم بعد اجتماعكم هذا، وأرجو الله أن يكون اجتماعا مباركا وموفقا ومسددا، بعده تنتشرون في الدعوة إلى الله، في إنقاذ غيركم ودعوتهم إلى الخير. وتعرفون دعوة أهل السنة ما هي خافية عنكم ولا عن أمثالكم، أنها دعوة مباركة، دعوة ما فيها إلا الخير، ما فيها الشر ولا فيها الفتن ولا المشاكل ولا فيها ثورات ولا انقلابات ولا اغتيالات ولا تفجيرات، بل دعوة أهل السنة تحذر من ذلك. دعوة أهل السنة تحذر أيما تحذير من هذه الفتن ومن غيرها من الفتن، لأنها دعوة خير وبركة. دعوة أهل السنة دعوة خير وبركة للمجتمع، للفرد والمجتمع، للراعي والرعية، للغني والفقير، للرجال والنساء، للإنس والجن، كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهي دعوة رحمة ودعوة علم، دعوة عقيدة وأخلاق، ودعوة تآلف وتحابب وتعاون على البر والتقوى. هذه الدعوة المباركة وإن حذرت من البدع والمعاصي، فما هو إلا من أجل المسلم، لأن البدعة تحرقه، البدعة حرام، والمعصية احترام. فهي إذا حذرت من البدعة ومن المعاصي، كل ذلك حفاظا على الدين وحفاظا على الإسلام والمسلمين. لأنك إذا لم تحذر من البدعة، معنى ذلك أنك أقررت البدعة، والبدعة احتراق. كيف ترضى لأخيك المسلم أن يحترق برضاء البدعة وبحريقها ولهبها؟ وهكذا المعصية. فهذه الدعوة متبعة لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكوننا نحذر من البدع لأن الله أتم الدين وأكمله. والبدع ما هي من ديننا؟ البدعة تعتبر خارجة عن ديننا. الدين كامل، الدين هو الشرع الذي تعبد الله به عباده، هذا هو الدين، الشرع الذي تعبد الله به عباده. البدعة ما تعبد الله بها عباده، فتعبد الله بها عباده ما كانت بدعة، كانت شرعا. ايضا تدعون للمشايخ جزاهم الله خير، تدعون لهم بالتوفيق والسداد، هذا اطلبه منكم بحضرموت وفي الحديدة وفي كل مكان. المشايخ جزاهم الله خير محملون مسؤوليات كبيره نحو الامه والعامه وطلاب العلم، فتدعون لهم بالخير وبالتوفيق والسداد والرشاد، وأن الله يأخذ على أيديهم ويعينهم ويبصرهم ويوفقهم ويمن عليهم بالبطانة الصالحة، سواء كان الشيخ الإمام أو الفرعي أو الحجوري أو الصوملي أو الشيخ عبد الرحمن بن مرعي أو أخوه الشيخ عبد الله بن مرعي أو الشيخ الدماري أو محدثكم، فجميع مشايخ أهل السنة والجماعة وفقهم الله وزادهم توفيقا وسدادا، هم بحاجة بعد توفيق الله إلى دعاء إخوانهم، إلى دعاء إخوانهم. فادعوا لهم وأنت ماجور إن شاء الله، إذا دعوت سواء دعوت للمشايخ أو دعوت لطلاب العلم أو لإخوانك المسلمين، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنت إذا دعوت لشيوخ أهل السنة أنت في عون إخوانك بهذا الدعاء، والله في عونك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أيضا أحمل طلاب العلم مسؤولية، سواء كان في الشحر أو في دماج أو في الحديدة أو في أي مكان، طلاب العلم المستفيدين أن يهتموا بإخوانهم طلاب العلم المبتدئين، وأن يتفقدوا أحوالهم. فأنا أحمل الطلاب المستفيدين عندي هنا أو كان في دماج أو في معبر أو في الشهر أو في عدن أو حيث كانوا، الكبار يتفقدون إخوانهم الصغار وهم مأجورون على هذا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا كان عنده مشكلة واستطعت أن تعينه على حلها فافعل، وإلا فارفعها إلى الشيخ الذي أنت في مدينته، ارفعها إليه حتى يتعاون معه. كذلك لو كان إنسان فقير متربة وقد عرفت أنت هذا عنه، ما يقول أن تسكت، تحاول ترفعها إلى الشيخ أو إلى الإخوان حتى يتعاونوا معه. إذا كان عنده مشكلة أسرية فيما يتعلق بينه وبين زوجته ما قدر على حلها، وأنت اطلعت على ذلك، لأن الطالب الصغير قد يطلع الطالب الكبير أكثر من أن يطلع الشيخ، بعضهم قد يخجل من الشيخ، لكن هذا طالب كبير قد يخبره بمشاكله. فبعض الناس عندهم مشاكل أسرية بينه وبين زوجته يحتاج إلى من يعينه على حلها، وأنت إذا أمكنك، وإذا تنظر الزملاء الطلاب الكبار، وإلا ترفع إلى الشيخ إلى المشايخ. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالدروس، فبعض الطلاب قد يخجل أن يواجه الشيخ أو يطلب من الشيخ درس في التحفة، درس في الأربعين النووية، درس في الأصول الثلاثة، درس في العقيدة الواسطية مثلا. لكن أنت إذا طلعت من يحتاج إلى هذا الدرس حاول. فالطلاب الكبار يتعاونون مع الصغار ويكونون لهم كالآباء، كالآباء، إما أن يطلب من الشيخ أو يطلب منه الإذن ويفتح لهم درس أو دروس، فيعتنى بالطلاب الصغار. الطلاب الصغار اليوم صغار وغدا كبار، اليوم صغار وغدا كبار، فاعتنوا بهم واعتنوا بالعقيدة في دروسكم، اعتنوا بالعقيدة في دروسكم، واعتنوا أيضا بالنحو في دروسكم، ولا سيما المبتدئين ارفقوا بهم، يعلمهم النحو، يعني المبتدئين أن ييسر لهم الدرس، لا تصعبهم حتى لا يتعقل الطالب من علم النحو، هذا العلم النافع المفيد الطيب. فحاول تقربه المسألة ما أمكن، ومن تواضع لله رفعه الله، أنت تواضع على قدر مستواه حتى تدخل إليهم المعلومة بكل هدوء وبكل يسر وسهولة، حتى لا يتعقدوا من هذا العلم. علم النحو هو سهل إذا أحسن المدرس تدريسه، وهكذا المصطلح، وهكذا المواريث، وهكذا الأصول، أصول الفقه إلى غير ذلك. والله الله بالتواضع من الجميع، من الكبار والصغار، شيوخ وطلاب ودعاء وعامة، الله الله بالتواضع، واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، من تواضع لله رفعه الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بالتواضع تحصل الألفة بين الشيوخ وبين الطلاب وبين الكبار وبين الصغار، بالتواضع تحصل الألفة، وبالتواضع يستطيع من كان عنده سؤال أن يسأل، يمكن السائل أن يسأل عامي أو طالب، إذا كان بين الجميع تواضع. والآن ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة. هذا سائل يقول: معلوم لدى أهل السنة أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة، فكيف الرد على من يحتج بصحة الصلاة بأن المسلمين يصلون في المسجد النبوي وفيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أحد قال من المسلمين أن الصلاة باطلة هناك. أقول لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبر، ولا شك أنه قال أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك إذا كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فالذين يبنون المسجد على قبر أو يدفن الميت في المسجد هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. من يرضى أن يكون من شرار الخلق عند الله يوم القيامة؟ أما مسألة المسجد النبوي فالذي أدخل الحجرة في المسجد أخطأ، وهو الوليد بن عبد الملك، أخطأ ما أصاب. وهي كما قال الصنعاني مسألة دولية وليست بدليلية، وما فعل هذا بدليل، إنما فعله بحكم أنه الملك، هو أخطأ خطأ منه. ومع ذلك فالصلاة في المسجد النبوي مستثنى عن بقية المساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام فإنه أفضل. قال الرسول هذا، وربنا يعلم أنه سيأتي وقت ستدخل الحجرة التي فيها القبر النبوي في المسجد النبوي، ولكن لم يستثني، فإذا هو على إطلاقه، فالصلاة في المسجد النبوي مستثنى يعني صحيحة، وإدخال الحجرة في المسجد النبوي خطأ، الذي أدخله أخطأ ما أصاب. وهذا الذي يحتج بصحة الصلاة في المساجد الأخرى التي فيها قبور مخطئ، لأنه ترك الأدلة التي تحرم بناء المساجد على القبور وتحرم الصلاة إلى القبور، وراجع تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وهذا سائل يقول هل تشرع الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه يوجد في مؤخره قبر أو في صرحه ولا يصلى إلى جهة القبر؟ الجواب المسجد الذي فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه، كما قلنا باستثناء المسجد النبوي، والصرح الذي فيه قبر إن كان بين الصرح والمسجد باب مفتوح فهذا الصرح هو والمسجد سواء، فلا يصلى لا في الصرح ولا في المسجد. وأما إذا كان هناك فاصل بين الصرح والمسجد، ما في باب ينفتح، الأبواب مسدودة، معناه أن الصرح هذا منفصل، فالصلاة في المسجد جائزة، وأما في الصرح الذي فيه القبر لا تجوز. وهذا سائل يقول هل يشرع للمرأة الأجنبية أن تقول لشيخ أو لرجل صالح إني أحبك في الله، مع العلم أنني سمعت ذلك في إذاعة القرآن الكريم؟ قسم، والجواب قسم يتم قول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا كانت محبة الله ما فيها لف ولا دوران فلا بأس، والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. فإذا فلا بأس، أما إذا خشيت مفسدة وكانت تحبه في الله فتجعل هذا في نفسها. السؤال الرابع يقول السائل: ما الحكم الشرعي في امرأة أتاها زوجها في نهار رمضان؟ هل تلزمها الكفارة مع العلم أنها كانت تجهل حرمة الجماع في نهار رمضان؟ والجواب: جمهور أهل العلم على وجوب الكفارة على المرأة إذا كانت راضية مختارة غير مكرهة، وأنه عليها ما على زوجها، على كل واحد منهما الكفارة، وإمساك بقية اليوم وقضاء ذلك اليوم في يوم آخر يقضى، وأصل الجنابة والتوبة، خمسة أشياء. أما إذا كانت مكرهة فتسقط عنها الكفارة، يبقى عليها إمساك بقية يومها وقضاء ذلك اليوم والأصل من الجنابة، وتستغفر الله وتتوب إليه. السؤال الخامس يقول السائل: كيف يتم توزيع راتب الموظف إذا مات بين ورثته؟ هل على ما ذكره الشرع في المواريث؟ مع العلم أن عندنا امرأة توفي زوجها الأول ثم الثاني، فيسر الله لها براتب زوجها الأول، لكن بقية الورثة يطالبونها بنصيبهم منه مع أنهم في غنى عنه، وهي تعتبر أحوجهم إلى هذا الراتب. والجواب: الراتب ما هو ميراث، الراتب ليس بميراث، إنما هو نفقة ومواساة، نفقة لمن كان يعولهم في حياته ولمن كان ينفق عليهم في حياته، بدليل أن المرأة إذا تزوجت والولد إذا صار إذا عمل والبنت إذا تزوجت انقطع هذا الراتب، لو كان ميراثا مستمرا ما انقطع، هذا يؤكد أنه نفقة، نفقة من كان ينفق عليهم ومن كان يعولهم. فمثلا له زوجة وله بنت، فهو كان ينفق على زوجته وعلى بنته، وله أخ، الأخ هذا ما كان هو ينفق عليه، هذا الأخ مستقل بعمل موظف، فما يقال هذا ميراث الأخ يعطى بعد نصيب البنت وبعد نصيب الزوجة، ولو كان ميراث صح، لو كان ميراث يعطى، لكن هذا ما هو ميراث، هذه نفقة لمن كان ينفق عليهم، نفقة للبنت ولأمها. فإذا تزوجت البنت وتزوجت أيضا أمها أو ماتت انقطع. يقول السائل: امرأة معها ذهب وبلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل تلزمها الزكاة؟ الجواب نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلي إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضم غيره إليه وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة لعموم الأدلة، ولأدلة أخرى جاءت خاصة. يقول السائل: امرأة أقرضت أباها صداقها ثم طالبته بعد ارتفاع السعر فقال لا يعطيها إلا قيمته وقت ما أقرضته، فما حكم الشرع في هذا؟ هل يعطيها ذهبا أم مالا؟ وهي تريده ذهبا كما أعطته، وهو يريد أن يعطيها مالا. إذا أقرضته ذهبا مثلا 50 جراما فلها 50 جراما، سواء ارتفع سعر الجرام أو انخفض. كون يقول ما لك إلا القيمة في ذلك الحين، هذا معناه فيه صرف بدون تقابض إلا من جهة واحدة، هذا ما يجوز. الصرف إذا لم يكن التقابض فيه من الجهتين ما يجوز، فهو ما هو صرف، هو قرض، هو قرض. فهذا القرض يعود كما أخذ، لكن مع ذلك إذا تسامحت مع أبيها فهذا طيب، هذا يعد من مكارم الأخلاق، يعد هذا من مكارم الأخلاق لكونه أبا تسامح معه. إذا مثلا رد لها 40 جراما هو أخذ 50 جرام، رد لها 40 تقولها مسامح أبوها. إذا كان التسامح بين المسلمين أمر طيب ويعتبر من مكارم الأخلاق، إذا لم يكن أبا فكيف إذا كان مع الأب؟ يقول: هل في الدين زكاة؟ والجواب قد سبق أن ذكرنا للإخوة تقسيم أصحاب الدين إلى 4 أقسام، والآن نعيدها عليكم لتعم الفائدة. الديون التي عند الناس تنقسم إلى 4 أقسام: دين عند وفي وملي، ودين عند إنسان وفي ولكنه ليس بملي، والقسم الثالث دين عند إنسان ملي ولكن ليس بوفي، والقسم الرابع عند إنسان لا وفي ولا ملي. ملي يعني غني قادر على الوفاء. هذه 4 أقسام. الذي يزكى هو القسم الأول، الدين الذي عند إنسان وفي وملي، عنده قدرة على الأداء وعنده وفاء، هذا الدين كأنه عندك تزكيه، سواء بلغ النصاب هذا الدين بنفسه أو بضم غيره إليه. أما الذي عند إنسان لا وفاء ولا ملي، أو عند إنسان ما عنده وفاء ولكنه ملي، أو عند ملي ما عنده وفاء، هذه الثلاثة الأقسام كلها تزكيها يوم تستلمه، زكي الدين يوم تستلمه زكاة سنة واحدة، زكاة سنة واحدة. وذكرنا مثالا، قلنا مثلا عندك لك 100,000 عند شخص مر عليها سنة وسنتان وثلاث سنين ما أعطى شيء، بعد ذلك أعطك 5,000 من 100، تخرج زكاة 5,000 زكاة سنة واحدة. كم؟ 125 ريال كذا، 125 ريال، وانتهى بباقي المال. بعد فترة أعطاك 1,000، أخرج زكاة 1,000 25 ريال، وانتهى بالمال الباقي. بعد شهور أعطاك 2,000، أخرج زكاة 2,000 50 ريال، وانتهى بالباقي. وهكذا حتى يسددوا ما عليهم هؤلاء الثلاثة أصناف. هذا سيسأل عن القهر، والجواب دائما نحذر من أكل القهر وبيعه وشرائه وزراعته وسقياه، ونحذر أيضا من حراسته ومن حمله وقطفه، لأن هذه كلها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك. فالقات ليس فيه أي فائدة، والمال المدخول منه إنما هو من أكل أموال الناس بالباطل، لأن من اشتراه ما أفاده، وكونه يشعر بالنشاط والحيوية هذه أمور وهمية يخيل إليه، مثل ما يخيل إلى شارب الدخان أنه في نشوة وفي نخوة وهو في بلوة وفي نقمة ومصيبة، هذه خيالات وأوهام تتسرب إلى من يأكل القات أو يشرب الدخان أو يستعمل الشمة، وهكذا التنباك والجراك كلها من فصيلة واحدة، فصيلة البلاء والشر. فنصيحتي لمن يحب النصيحة أن يتوب إلى الله من أكل القات ومن شرب الدخان، يعني يتوب إلى الله، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه الإمام البخاري في صحيحه عن خولة بنت عامر رضي الله عنها: أكل القات شرب الدخان والشمة من التخوض في مال الله بغير حق، ليس بقوت فيتعذى به، ولا بماء فيرتوي به، ولا بدواء فيتعالج به، فلا هو غذاء ولا هو دواء ولا هو شراب، ما فيه أي منفعة. فالله الله في ترك هذه الأعمال الخبيثة والابتعاد عنها حتى يسلم لك دينك وإيمانك، وحتى تحافظ على صحتك وعلى مالك، فأنت مسؤول غدا يوم القيامة عن مالك وعن وقتك وعن صحتك عن حياتك وعن شبابك وعن عمرك. والذي لا يقبل النصيحة فلا يلومن إلا نفسه، من أبى إلا أن يتبع هواه فلا يلومن إلا نفسه، والحساب على الله ما هو علينا، نحن علينا البلاغ وعلى الله الحساب. ونذكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. فالإيمان بالله أعظم من كل شيء، لكن لما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما قدمه، فواجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، واجب على المسلمين أن يتعاونوا على البر والتقوى، وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. فإن فلاح هذه الأمة وصلاحها ونجاحها في قيامها بما أوجب الله عليها، ومن ذلك الدعوة إلى الله على بصيرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى. فإن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتعرفون يا معشر أهل اليمن قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيكم: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. متفق عليه. وقال أيضا: جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة. فسواء كان حضر موت أو كان غيرها من القبائل اليمنية التي يشملها هذا الحديث وغيره مما ورد في فضل اليمن، فنصيحتي للإخوان في الله في حضرموت وفي غيرها بالتآلف فيما بينهم على الخير وعلى الحق والتعاون على البر والتقوى. والاهتمام بطلب العلم، والحمد لله فهناك شباب كثير في حضرموت وفي غيرها أقبلوا على طلب العلم، وهذا من فضل الله عليهم، فعليهم أن يستمروا على هذا الخير، الاستمرار على طلب العلم وعلى الدعوة إلى الله، فإنه لا فلاح لنا إلا بذلك، بالعلم النافع والعمل الصالح. لهذا تنال الأمة الرفعة والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وتعرفون أن المراد بالحق هو الكتاب والسنة، الحق الذي شرعه الله وبينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. والتواصي بالصبر يشمل الأربع الأقسام: الصبر على فعل الطاعات، والصبر على ترك المعاصي، والصبر على قضاء الله وقدره، والصبر على أذى الناس. ومعنى التواصي بالصبر أن توصي غيرك بأن يصبر وبأن يستمر على فعل الطاعات وبأن يصبر على ترك المعاصي وبأن يصبر على قضاء الله وقدره وبأن يصبر على تحمل أذى الناس. فإن الإنسان معرض للأذى فعليه بالصبر. ويشمل في ذلك قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقوله سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فطلب العلم يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، وهكذا أقدار الله تحتاج إلى صبر. الإنسان مطالب شرعا بالصبر ومكلف به، فإنه لا يستطيع أن يستمر على فعل الطاعات إلا إذا صبر، فلا يمكنه أن يستمر على ترك المعاصي إلا إذا صبر، ولا يمكنه أيضا أن يتحمل أذى الناس إلا إذا صبر، وهكذا الصبر على ما قضاه الله وقدره. وتعلمون أن من الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه لا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر، لا إيمان له حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. والله سبحانه وتعالى قدر الخير وقدر الشر على هذا الإنسان، فكل إنسان يمر به الخير والشر المقدر فيصبر ويتحمل ويرضى بما قضاه الله وقدر، يصبر ويتحمل على ذلك. وهذه فريضة من فرائض الدين، الإيمان بالقدر خيره وشره. وهكذا أيضا الدعوة إلى الله من واجبات الدين، الدعوة إلى الله على بصيرة، والأمر بالمعروف على بصيرة، والنهي عن المنكر على بصيرة، على علم، على فقه الدين، هذا مما أوجبه الله، وهو على العلماء أوجب، وعلى الدعاة إلى الله، وعلى طلبة العلم يكون أوجب. أيضا من باب الدعوة إلى الله الدعوة إلى التآخي، التآخي في الله والتآلف على طاعة الله وعلى مرضاة الله، كما قال الله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وهذا وعد من الله الذي لا يخلف، أولئك سيرحمهم الله. الله أكبر، ما أعظمه من وعد وما أجمله من وعد من الله الكريم سبحانه. أولئك سيرحمهم الله، وعدك بأنك إذا قمت بهذه العبادات العظيمة بأن يرحمك في الدنيا والآخرة، فإن قوله أولئك سيرحمهم الله لم يحدد له زمانا ولا مكانا، فيبقى على إطلاقه في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. إذا نحن قمنا بهذا الولاية فيما بيننا، الولاية الإيمانية بعضهم أولياء بعض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، فإن من قام بهذه الأعمال استحق رحمة الله في الدور الثلاث، في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وقوله والمؤمنون والمؤمنات يشمل المؤمنين والمسلمين كما مرت بكم القاعدة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فهنا ذكر الإيمان فقط يدخل معه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام فقط يدخل معه الإيمان. والمؤمنون والمؤمنات أي والمسلمون والمسلمات بعضهم أولياء بعض، هذه الولاية الشيطان يريد أن يمزقها، فاحذروا مداخل الشيطان وحافظوا على ولايتكم وعلى أخوتكم في الله وعلى محبتكم من أجل الله، فإن هذا الوصف وهذه الصفة المباركة هي أول الصفات المذكورات في هذه الآية، بدأ الله بها صفة الولاية الإيمانية والمحبة الدينية، بعضهم أولياء بعض، ثم ذكر بعد ذلك باقي الصفات مما يدل على أهمية هذه الصفة، حيث أن الله قدمها على غيرها، بعضهم أولياء بعض، محبة فيما بينهم ونصرة على الحق وتعاون على البر والتقوى، ثم قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولما كانت الولاية عامة لجميع المؤمنين والمؤمنات ذكر الله المؤمنين والمؤمنات حتى لا يكون هناك عداوة، عداوة جنس لجنس أو فرد بفرد من المؤمنين أو من المؤمنات، فحيث وجد الإيمان وجدت معه الولاية، وحيث فقد فقدت، وهكذا قول الله إنما المؤمنون إخوة، فحيث وجد الإيمان وجدت معه الأخوة الإيمانية، وحيث فقد فقدت. ثم قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأعظم المعروف هو التوحيد، وأعظم المنكر هو الشرك، والمعروف كل ما دعا إليه الإسلام وحث عليه، والمنكر كل ما نهى عنه الإسلام وحذر منه، وعلى رأس المعروف التوحيد، وعلى رأس المنكر الشرك والعياذ بالله. ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذه من صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يقيمون الصلاة ويحافظون عليها ويؤدونها أداء صحيحا وفي أوقاتها وبطهارة وبإخلاص، ويصلون كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه الإمام البخاري عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه. ويؤتون الزكاة، يحافظون على إيتاء الزكاة لمستحقيها بإخلاص ونية طيبة، ويطيعون الله ورسوله، يطيعون الله في كل ما أمر فيعتبرون، وفي كل ما نهى فينتهون، ويطيعون الرسول أيضا عليه الصلاة والسلام في كل ما أمر فيعتبرون، وفي كل ما نهى فينتهون. ثم قال أولئك سيرحمهم الله، هؤلاء يستحقون رحمة الله، والجنة من رحمة الله. ثم قال الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء. فالجنة من رحمة الله، فينبغي العناية بهذه الصفات رجالا ونساء، الاهتمام بها والحذر من مداخل الشيطان، فإن الشيطان لا يحب أن يكون المؤمنون على قلب رجل واحد، على الحق وعلى الخير متعاونين ومتناصرين ومتآلفين ومتآزرين، الشيطان ما يريد هذا. وكذلك أعوانه يريدون أن يمزقوا هذه الشعيرة الكريمة المباركة الإسلامية، شعيرة الأخوة في الله والموالاة في الله، هذه ولاية، بعضهم أولياء بعض، أنت وليه وهو وليه، المؤمن للمؤمن كل واحد ولي الآخر، ولاية بينهما، جمع بينهم الدين والإسلام والإيمان. وانظروا إلى هذا الوصف الكريم، وصف الولاية، بعضهم أولياء بعض. الشيطان لا يريد هذا الوصف، الشيطان يريد أن يكون بعضهم أعداء بعض. بهذا يدعو الشيطان وإليه يسعى، أن يكون بعضهم أعداء بعض. ولكن الإسلام يدعو إلى أن يكونوا بعضهم أولياء بعض، وبعضهم إخوة لبعض. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا حصلت الأخوة في الله والصلح بين الإخوان، لو حصل بينهم شيء من البغضاء والشحناء يأتي دور الصلح والمصلحين. فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، فيما أمركم فأتمروا وفيما نهاكم فانتهوا لعلكم ترحمون، تستحقون أيضا الرحمة على أخوتكم وعلى المحافظة عليها بالصلح، على المحافظة على الأخوة بالصلح لو حصل شيء. والصلح خير، وبالقيام بما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، هذه التقوى، في هذا كله تستحقون الرحمة، تستحقون أن يرحمكم الله. ومن منا لا يحب أن يرحمه الله؟ كل من يحب أن يرحمنا الله. إذا كنا كذلك إذن فلنحافظ على أخوتنا في الله. وإذا أراد الشيطان منا أن نمزق الأخوة فلا نقبل، لا نقبل، لأننا إن قبلنا رددنا حكم الله، وقبلنا حكم الشيطان. وإذا قبل شخص لا يجوز للثاني أن يقبل، وذاك الشخص ينصح ويدعى حتى يعود إلى رشده وصوابه. إنما المؤمنون إخوة، وتعرفون عمل إنما أداة حصر وقصر، فالأخوة محصورة في الإيمان، فإذا وجد الإيمان لابد أن توجد معه الأخوة الإيمانية التي شرعها الله وأمر بها، وأمر بها أيضا رسوله عليه الصلاة والسلام. فأنا أنصح أيضا بالاهتمام بالدعوة إلى الله، فأقول للإخوة في حضرموت في الشحر وفي غيرها أن يهتموا بجانب الدعوة إلى الله، فالبلاد واسعة والناس كثيرون والجهل عم وضم، والناس بحاجة إلى الدعوة إلى الله. فعلى كل واحد مسؤولية هنا وهناك وفي كل مكان، ولا سيما أهل السنة والجماعة الذين من الله عليهم بسلامة المنهج وصحة المعتقد، يتأكد عليهم واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من غيرهم. فإن صاحب البدعة لا يجوز له أن يدعو إلى البدعة، وصاحب الباطل لا يجوز له أن يدعو إلى الباطل، لكن صاحب الحق يجب عليه أن يدعو إلى الحق كل بقدر استطاعته. فعليكم العناية بجانب الدعوة إلى الله، والعناية بالعقيدة، والعناية بالمحافظة على أركان الإسلام الخمسة حيصون عليها وتهتمون بها، النساء في مجال النساء، والرجال في مجال الجميع، ينصحون النساء من وراء حجاب، ويوجهون الرجال. إذا أردنا أن يرحمنا الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، فمن أراد أن يرحمه الله فليرحم عباد الله. كيف ترحمهم؟ بدعوتهم إلى الخير وبتحذيرهم من الشر. والذي لا يعلم ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر ما رحم الناس ولا رحم نفسه، ومن لا يرحم لا يرحم. وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا رحمت الناس رحمك الله، والذي لا يرحم لا يستحق أن يرحم، كما قال عليه الصلاة والسلام، من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه. أعظم رحمة يا إخواني في الله هي أن تنقذ إخوانك من المعاصي، فإن المعاصي سبب في هلاكهم وفي احتراقهم، كما قال ذلك الصحابي، هلكت يا رسول الله، في رواية احترق، قال وما أهلكك وما أحرقك، قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، يعني في نهار رمضان. فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام على قوله هلكت احترقت، يعني معناه أن المعاصي احتراق والمعاصي هلاك. فكيف تدع أخاك المسلم يحترق ثم لا تنصحه ولا تنقذه؟ أين الإيمان؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه، من حديث أنس رضي الله عنه. جزاكم الله خير على اجتماعكم، على التناصح فيما بينكم في الشحر وعلى التعاون على البر والتقوى تشكرون على هذا. وإن شاء الله أنكم بعد اجتماعكم هذا، وأرجو الله أن يكون اجتماعا مباركا وموفقا ومسددا، بعده تنتشرون في الدعوة إلى الله في إنقاذ غيركم ودعوتهم إلى الخير. وتعرفون دعوة أهل السنة ما هي خافية عنكم ولا عن أمثالكم، أنها دعوة مباركة، دعوة ما فيها إلا الخير، ما فيها الشر ولا فيها الفتن ولا المشاكل ولا فيها ثورات ولا انقلابات ولا اغتيالات ولا تفجيرات، بل دعوة أهل السنة تحذر من ذلك. دعوة أهل السنة تحذر أيما تحذير من هذه الفتن ومن غيرها من الفتن، لأنها دعوة خير وبركة. دعوة أهل السنة دعوة خير وبركة للمجتمع، للفرد والمجتمع، للراعي والرعية، للغني والفقير، للرجال والنساء، للإنس والجن، كما قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهي دعوة رحمة ودعوة علم، دعوة عقيدة وأخلاق، ودعوة تآلف وتحابب وتعاون على البر والتقوى. هذه الدعوة المباركة وإن حذرت من البدع والمعاصي فما هو إلا من أجل المسلم، لأن البدعة تحرقه، البدعة حرام والمعصية احترام. فهي إذا حذرت من البدعة ومن المعاصي كل ذلك حفاظا على الدين وحفاظا على الإسلام والمسلمين، لأنك إذا لم تحذر من البدعة معنى ذلك أنك أقررت البدعة، والبدعة احتراق. كيف ترضى لأخيك المسلم أن يحترق برضاء البدعة وبحريقها ولهبها؟ وهكذا المعصية. فهذه الدعوة متبعة لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكوننا نحذر من البدع لأن الله أتم الدين وأكمله. والبدع ما هي من ديننا، البدعة تعتبر خارجة عن ديننا. الدين كامل، الدين هو الشرع الذي تعبد الله به عباده، هذا هو الدين، الشرع الذي تعبد الله به عباده. البدعة ما تعبد الله بها عباده، فتعبد الله بها عباده ما كانت بدعة، كانت شرعا. أيضا تدعون للمشايخ جزاهم الله خير، تدعون لهم بالتوفيق والسداد، هذا أطلبه منكم بحضرموت في الحديدة وفي كل مكان. المشايخ جزاهم الله خير محملون مسؤوليات كبيرة نحو الأمة والعامة وطلاب العلم، فتدعون لهم بالخير وبالتوفيق والسداد والرشاد، وأن الله يأخذ على أيديهم ويعينهم ويبصرهم ويوفقهم ويمن عليهم بالبطانة الصالحة، سواء كان الشيخ الإمام أو الفرعي أو الحجوري أو الصوملي أو الشيخ عبد الرحمن بن مرعي أو أخوه الشيخ عبد الله بن مرعي أو الشيخ الدماري أو محدثكم فجميعا مشايخ أهل السنة والجماعة وفقهم الله وزادهم توفيقا وسدادا، هم بحاجة بعد توفيق الله إلى دعاء إخوانهم، إلى دعاء إخوانهم، فادعوا لهم وأنت ماجور إن شاء الله إذا دعوت، سواء دعوت للمشايخ أو دعوت لطلاب العلم أو لإخوانك المسلمين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فأنت إذا دعوت لشيوخ أهل السنة أنت في عون إخوانك بهذا الدعاء، والله في عونك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أيضا أحمل طلاب العلم مسؤولية، سواء كان في الشهر أو في دماج أو في الحديدة أو في أي مكان، طلاب العلم المستفيدين أن يهتموا بإخوانهم طلاب العلم المبتدئين، وأن يتفقدوا أحوالهم. فأنا أحمل الطلاب المستفيدين عندي هنا أو كان في دماج أو في معبر أو في الشهر أو في عدن أو حيث كانوا، الكبار يتفقدون إخوانهم الصغار وهم مأجورون على هذا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إذا كان عنده مشكلة واستطعت أن تعينه على حلها فافعل، وإلا فارفعها إلى الشيخ الذي أنت في مدينته، فحيح حتى يتعاون معه. كذلك لو كان إنسان فقير متربة وقد عرفت أنت هذا عنه، ما يقول أن تسكت، حاول ترفعه إلى الشيخ أو إلى الإخوان حتى يتعاونوا معه. إذا كان عنده مشكلة أسرية فيما يتعلق بينه وبين زوجته ما قدر على حلها وأنت اطلعت على ذلك، لأن الطالب الصغير قد يطلع الطالب الكبير أكثر من أن يطلع الشيخ، بعضهم قد يخجل من الشيخ، لكن هذا طالب كبير قد يخبره بمشاكله. فبعض الناس عندهم مشاكل أسرية لأنه بين زوجته، يحتاج إلى من يعينه على حلها، وأنت إذا أمكنك، وإلا تنظر الزملاء الطلاب الكبار، وإلا ترفع إلى الشيخ إلى المشايخ. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالدروس، فبعض الطلاب قد يخجل أن يواجه الشيخ أو يطلب من الشيخ درس في التحفة، درس في الأربعين النووية، درس في الأصول الثلاثة، درس في العقيدة الواسطية مثلا. لكن أنت إذا طلعت من يحتاج إلى هذا الدرس حاول. فالطلاب الكبار يتعاونون مع الصغار ويكونون لهم كالآباء، إما أن يطلب من الشيخ أو يطلب منه الإذن ويفتح لهم درس أو دروس، فيعتنى بالطلاب الصغار. الطلاب الصغار اليوم صغار وغدا كبار، اليوم صغار وغدا كبار، فاعتنوا بهم واعتنوا بالعقيدة في دروسكم، اعتنوا بالعقيدة في دروسكم، واعتنوا أيضا بالنحو في دروسكم، ولا سيما المبتدئين ارفقوا بهم، يعلمهم النحو، يعني المبتدئين أن ييسر لهم الدرس، لا تصعبهم حتى لا يتعقل الطالب من علم النحو هذا العلم النافع المفيد الطيب. فحاول تقربه المسألة ما أمكن، ومن تواضع لله رفعه الله، أنت تواضع على قدر مستواه حتى تدخل إليهم المعلومة بكل هدوء وبكل يسر وسهولة، حتى لا يتعقدوا من هذا العلم. علم النحو هو سهل إذا أحسن المدرس تدريسه، وهكذا المصطلح، وهكذا المواريث، وهكذا الأصول، يدخل الفقه إلى غير ذلك. والله الله بالتواضع من الجميع من الكبار والصغار شيوخ وطلاب ودعاء وعامة. الله الله بالتواضع واخفض جناحك للمؤمنين ومن تواضع لله رفعه الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بالتواضع تحصل الألفة بين الشيوخ وبين الطلاب وبين الكبار وبين الصغار. بالتواضع تحصل الألفة، وبالتواضع يستطيع من كان عنده سؤال أن يسأل، يمكن السائل أن يسأل عامي أو طالب إذا كان بين الجميع تواضع. والآن ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة. هذا سائل يقول: معلوم لدى أهل السنة أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر باطلة، فكيف الرد على من يحتج بصحة الصلاة بأن المسلمين يصلون في المسجد النبوي وفيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أحد قال من المسلمين أن الصلاة باطلة هناك؟ أقول: لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبر، ولا شك أنه قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك إذا كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فالذين يبنون المسجد على قبر أو يدفن الميت في المسجد، هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. من يرضى أن يكون من شرار الخلق عند الله يوم القيامة؟ أما مسألة المسجد النبوي، فالذي أدخل الحجرة في المسجد أخطأ، وهو الوليد بن عبد الملك، أخطأ ما أصاب. وهي كما قال الصنعاني مسألة دولية وليست بدليلية، وما فعل هذا بدليل، إنما فعله بحكم أنه الملك، هو أخطأ خطأ منه. ومع ذلك فالصلاة في المسجد النبوي مستثنى عن بقية المساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام فإنه أفضل. قال الرسول هذا، وربنا يعلم أنه سيأتي وقت ستدخل الحجرة التي فيها القبر النبوي في المسجد النبوي، ولكن لم يستثني، فإذا هو على إطلاقه. فالصلاة في المسجد النبوي مستثنى يعني صحيحة، وإدخال الحجرة في المسجد النبوي خطأ، الذي أدخله أخطأ ما أصاب. وهذا الذي يحتج بصحة الصلاة في المساجد الأخرى التي فيها قبور مخطئ، لأنه ترك الأدلة التي تحرم بناء المساجد على القبور وتحرم الصلاة إلى القبور، وراجع تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وهذا سائل يقول: هل تشرع الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه في مؤخره قبر أو في صرحه، ولا يصلى إلى جهة القبر؟ الجواب المسجد الذي فيه قبر لا تجوز الصلاة فيه كما قلنا باستثناء المسجد النبوي والصرح الذي فيه قبر. إن كان بين الصرح والمسجد باب مفتوح فهذا الصرح هو والمسجد سواء، فلا يصلى لا في الصرح ولا في المسجد. وأما إذا كان هناك فاصل بين الصرح والمسجد، ما في باب ينفتح، الأبواب مسدودة، معناه أن الصرح هذا منفصل، فالصلاة في المسجد جائزة. وأما في الصرح الذي فيه القبر لا تجوز. وهذا سائل يقول: هل يشرع للمرأة الأجنبية أن تقول لشيخ أو لرجل صالح إني أحبك في الله، مع العلم أنني سمعت ذلك في إذاعة القرآن الكريم؟ والجواب: قد سمعتم قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذا كانت محبة في الله ما فيها لف ولا دوران فلا بأس، والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. فلا بأس. أما إذا خشيت مفسدة وكانت تحبه في الله فتجعل هذا في نفسها. السؤال الرابع يقول السائل: ما الحكم الشرعي في امرأة أتاها زوجها في نهار رمضان؟ هل تلزمها الكفارة، مع العلم أنها كانت تجهل حرمة الجماع في نهار رمضان؟ والجواب: جمهور أهل العلم على وجوب الكفارة على المرأة إذا كانت راضية مختارة غير مكرهة، وأنه عليها ما على زوجها، على كل واحد منهما الكفارة، وإمساك بقية اليوم وقضاء ذلك اليوم في يوم آخر يقضى، وأصل الجنابة والتوبة، خمسة أشياء. أما إذا كانت مكرهة فتسقط عنها الكفارة، يبقى عليها إمساك بقية يومها وقضاء ذلك اليوم والأصل من الجنابة، وتستغفر الله وتتوب إليه. السؤال الخامس يقول السائل: كيف يتم توزيع راتب الموظف إذا مات بين ورثته؟ هل على ما ذكره الشرع في المواريث، مع العلم أن عندنا امرأة توفي زوجها الأول ثم الثاني فيسر الله لها براتب زوجها الأول، لكن بقية الورثة يطالبونها بنصيبهم منه مع أنهم في غنى عنه، وهي تعتبر أحوجهم إلى هذا الراتب؟ والجواب: الراتب ما هو ميراث، الراتب ليس بميراث، إنما هو نفقة ومواساة، نفقة لمن كان يعولهم في حياته ولمن كان ينفق عليهم في حياته، بدليل أن المرأة إذا تزوجت والولد إذا صار إذا عمل والبنت إذا تزوجت انقطع هذا الراتب، لو كان ميراثا مستمرا ما انقطع. هذا يؤكد أنه نفقة، نفقة من كان ينفق عليهم ومن كان يعولهم. فمثلا له زوجة وله بنت، فهو كان ينفق على زوجته وعلى بنته، وله أخ، الأخ هذا ما كان هو ينفق عليه، هذا الأخ مستقل بعمل موظف، فما يقال هذا ميراث الأخ يعطى بعد نصيب البنت وبعد نصيب الزوجة. ولو كان ميراث صح، لو كان ميراث يعطى، لكن هذا ما هو ميراث، هذه نفقة لمن كان ينفق عليهم، نفقة للبنت ولأمها. فإذا تزوجت البنت وتزوجت أيضا أمها أو ماتت انقطع. يقول السائل: امرأة معها ذهب وبلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل تلزمها الزكاة؟ الجواب نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحلي إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضم غيره إليه وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة، لعموم الأدلة ولأدلة أخرى جاءت خاصة. يقول السائل: امرأة أقرضت أباها صداقها ثم طالبته بعد ارتفاع السعر فقال لا يعطيها إلا قيمته وقت ما أقرضته، فما حكم الشرع في هذا؟ هل يعطيها ذهبا أم مالا؟ وهي تريده ذهبا كما أعطته، وهو يريد أن يعطيها مالا. إذا أقرضته ذهبا مثلا 50 جراما فلها 50 جرام، سواء ارتفع سعر الجرام أو انخفض. كون يقول ما لك إلا القيمة في ذلك الحين، هذا معناه فيه صرف بدون تقابض إلا من جهة واحدة، هذا ما يقول. الصرف إذا لم يكن التقابض فيه من الجهتين ما يقول، فهو ما هو صرف، هو قرض، هو قرض. فهذا القرض يعود كما أخذ، لكن مع ذلك إذا تسامحت مع أبيها فهذا طيب، هذا يعد من مكارم الأخلاق، يعد هذا من مكارم الأخلاق لكونه أبا تسامح معه. إذا مثلا رد لها 40 جراما، هو أخذ 50 جرام، رد لها 40، تقولها مسامح أبوها. إذا كان التسامح بين المسلمين أمر طيب ويعتبر من مكارم الأخلاق، إذا لم يكن أبا فكيف إذا كان مع الأب؟ يقول: هل في الدين زكاة؟ والجواب قد سبق أن ذكرنا للإخوة تقسيم أصحاب الدين إلى أربع أقسام، والآن نعيدها عليكم لتعم الفائدة. الديون التي عند الناس تنقسم إلى أربع أقسام: دين عند وفيد وملي، ودين عند إنسان وفيد ولكنه ليس بملي، والقسم الثالث دين عند إنسان ملي ولكن ليس بوفي، والقسم الرابع عند إنسان لا وفي ولا ملي. ملي يعني غني قادر على الوفاء. هذه الأربعة أقسام. الذي يزكى هو القسم الأول، الدين الذي عند إنسان وفي وملي، عنده قدرة على الأداء وعنده وفاء، هذا الدين كأنه عندك تزكيه، سواء بلع النصاب هذا الدين بنفسه أو بضم غيره إليه. أما الذي عند إنسان لا وفاء ولا ملي، أو عند إنسان ما عنده وفاء ولكنه ملي، أو عند ملي ما عنده وفاء، هذه الثلاث الأقسام كلها تزكيها يوم تستلمه. زكاة الدين يوم تستلمه زكاة سنة واحدة، زكاة سنة واحدة. وذكرنا مثالا، قلنا مثلا عندك لك 100,000 عند شخص مر عليها سنة وسنتان وثلاث سنين ما أعطى شيء، بعد ذلك أعطك 5,000 من 100، تخرج زكاة 5,000 زكاة سنة واحدة. كم؟ 125 ريال كذا، 125 ريال، وانتهى بباقي المال. بعد فترة أعطاك 1,000، أخرج زكاة 1,000 25 ريال، وانتهى بالمال الباقي. بعد شهور أعطاك 2,000، أخرج زكاة 2,000 50 ريال، وانتهى بالباقي، وهكذا حتى يسددوا ما عليهم هؤلاء الثلاثة أصناف. هذا سيسأل عن القاهر، والجواب دائما نحذر من أكل القاهر وبيعه وشرائه وزراعته وسقياه، ونحذر أيضا من حراسته ومن حمله وقطفه، لأن هذه كلها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك. فالقاف ليس فيه أي فائدة، والمال المدخول منه إنما هو من أكل أموال الناس بالباطل، لأن من اشتراه ما أفاده، وكونه يشعر بالنشاط والحيوية هذه أمور وهمية يخيل إليه، مثل ما يخيل إلى شارب الدخان أنه في نشوة وفي نخوة وهو في بلوة وفي نقمة ومصيبة، هذه خيالات وأوهام تتسرب إلى من يأكل القات أو يشرب الدخان أو يستعمل الشمة، وهكذا التنباك والجراك كلها من فصيلة واحدة، فصيلة البلاء والشر. فنصيحتي لمن يحب النصيحة أن يتوب إلى الله من أكل القات ومن شرب الدخان، يعني يتوب إلى الله، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه الإمام البخاري في صحيحه عن خولة بنت عامر رضي الله عنها. آكل الغاز شرب الدخان الشمة من التخوض في مال الله بغير حق، ليس بقوت فيتعذى به، ولا بماء فيرتوي به، ولا بدواء فيتعالج به، فلا هو غذاء ولا هو دواء ولا هو شراب، ما فيه أي منفعة. فالله الله في ترك هذه الأعمال الخبيثة والابتعاد عنها حتى يسلم لك دينك وإيمانك، وحتى تحافظ على صحتك وعلى مالك، فأنت مسؤول غدا يوم القيامة عن مالك وعن وقتك وعن صحتك وعن حياتك وعن شبابك وعن عمرك. والذي لا يقبل النصيحة فلا يلومن إلا نفسه، من أبى إلا أن يتبع هواه فلا يلومن إلا نفسه، والحساب على الله ما هو علينا، نحن علينا البلاغ وعلى الله الحساب. ونذكركم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.